أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الأولين والآخرين إلى قيام يوم الدين. الكلام فعلا يقع في جواز عملية الاستنباط. هل تجوز عملية استنباط الحكم الشرعي أو لا تجوز؟ ظاهر هذا السؤال يشتمل على استغراب كثير، وفي الحقيقة أنه جملة من علمائنا المتقدمين ذهبوا إلى عدم جواز الاستنباط، يعني بعبارة أخرى إلى عدم جواز الاجتهاد، مو جواز عملية الاستنباط. هل أن الاجتهاد جائز أم لا؟ سؤال المطروح المعنون، يعني العنوان الذي وضعه السيد الشهيد، هل تجوز عملية الاستنباط، لو أبدله وقال هكذا، هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز؟ لأنه عملية الاستنباط بهذا العنوان لا أحد يقول أنه لا يجوز. نعم، الكلام وقع وين فيه؟ وقع هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز؟ ذهب جملة من علمائنا المتقدمين كالشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، ابن إدريس، مجموعة كبيرة، قالوا أنه لا يجوز الاجتهاد. ما الذي حمل هؤلاء العلماء إلى القول بهذا القول؟ في الحقيقة من سوء الحظ لكلمة الاجتهاد أن هذه الكلمة استعملت في زمان الأئمة عليهم السلام في معنى منهي عنه في الشارع، ولذلك أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم حملوا حملة قوية جدا على النهي بالعمل بالاجتهاد. ما المقصود بالاجتهاد الذي نهى عنه أهل البيت عليهم السلام؟ ولهذا إذا عرفنا هذا السر، وهو سهر سهل، حينئذ يتضح المطلب بكامله. الاجتهاد في لغة العرب هو بذل الوسع، بذل الجهد. أنا أقول مثلا، أنا أقول أكذا، اجتهد فلان، يعني بذل وسعه في كذا. واضح الآن؟ طبعا لما نجي في الاصطلاح لا يختلف، هذا في المعنى اللغوي بذل الجهد. أما في الاصطلاح فهناك معنيان. المعنى الأول هو المعنى التي اتخذته المدرسة السنية المخالفة لأهل البيت عليهم السلام. في المدرسة السنية عندما الفقيه يريد أن يستنبط حكما شرعيا، أولا يذهب إلى القرآن ويذهب إلى السنة، فإن لم يجد فماذا يعمل؟ يرى برأيه ويعمل بقوله، وهذا ما يعبر عنه بمدرسة الرأي. بمدرسة الرأي يعني يعمل بالمصالح المرسلة، يعمل بسد الذرائع، يعمل بالقياس، يعمل بالاستحسان، وكل هذه الأمور الأربعة ما أنزل الله بها من سلطان. أهم يقولون أن النبي صلى الله عليه وآله لما جاء بالأحكام ما جاء بأغلب الأحكام، يعني الأحكام التي أتى بها لا تفي بجميع الوقائع والحوادث في الحياة. فماذا نفعل إذا لا آية ولا رواية تبين لنا؟ أنا الفقيه أجتهد باجتهادي وأعمل برأيي. برأيي يعني شنو؟ برأيي الذي لا علاقة له لا بالكتاب ولا بالسنة. ولهذا أهل البيت صلوات الله وسلامه عليهم شنوا حملة قوية على النهي عن العمل بشنهم؟ بالقياس والاستحسان وسد الذراع وما أشبه من النظريات السنية. أهل البيت تعاملوا مع كلمة الاجتهاد على أساس المعنى الذي اتخذه المذهب السني، فنهى أهل البيت عنه نهيا شديدا، ولكن تطور بعد ذلك معنى الاجتهاد، تطور. وإلا لو نرجع إلى كلمات علماء المتقدمين، الشيخ الصدوق، الشيخ المفيد، الشيخ الطوسي، ابن إدريس، كلهم يقولون يحرم الاجتهاد. قصدهم يحرم الاجتهاد، الواقع يحرم العمل بالرأي، يحرم العمل بالقياس، يحرم العمل بالاستحسان، يحرم العمل، هذا المقصود. ولذلك ذي الفكرة لما تسأل هل يحرم الاجتهاد أو لا يحرم الاجتهاد، ذي من البديهيات عندنا نحن معاش، ووردت نصوص كثيرة جدا بل متواترة في الحقيقة في النهي عن القياس والعمل بالرأي. طيب، إلى أن أتى من؟ المحقق الحلي رضوان الله تعالى عليه، وتعرض في كتابه من المعارج، معارج الأصول، إلى أن يا جماعة الخير الاجتهاد إما تقصدون إبه شنه عملية الاستنباط، هذا من الواضحات أنه يجوز، من بديهيات الإسلام أنه يجوز. لماذا؟ باعتبار أن الإنسان مكلف، الإنسان مخلوق، والمكلف لابد أن يعمل على طبق الشريعة الإسلامية، لابد أن يتبع خالقه. فإذا ذهب إلى المدارك المقررة لاستنباط الحكم الشرعي ولم يجد آية ولا رواية ولا إجماع طبيعي، شنو؟ سيذهب إلى الأصول العملية، والأصول العملية من أين أخذت؟ أخذت من الشرع الإسلامي، لم نعمل برأينا، العمل بالرأي ممنوع. أما الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية من مدارك المقررة، شلون هذه صار حرام؟ هذا أبدا، هذا كلام ليس بسليم، واضح الفكرة. إذا منشأ الشبهة إلى الآن من أين نشأ؟ نشأت الشبهة من كلمة الاجتهاد، إذ كانت تستعمل في زمان عصر المعصومين، في عصر المعصومين صلاة الله وسلامه عليهم، بمعنى العمل بالرأي. أيقول هذا اجتهاد يعني هذا رأي، أعمل باجتهاد يعمل برأي، لا علاقة له لا بالسنة ولا بالقرآن، لا بالقرآن ولا بالسنة، هذا ممنوع. أكيد هذا ممنوع. أما إذا كان لما يقول اجتهادي يعني عملت بالمدارك المقررة شرعا، سواء كتاب أو سنة أو إجماع أو عاقل، فهذا ما المانع منه، ما المانع منه، واضح الفكرة. هذا خلاصة هذا البحث، نقرأ هذا البحث. طبعا السيد الشهيد رحمة الله عليه أطال في هذا البحث، ذكر، لكنه ذكر قضايا تاريخية، ولكن البحث في حد ذاته سهل كما رأيت. جواز عملية الاستنباط، ما دام علم الأصول يرتبط بعملية الاستنباط ويحدد عناصرها المشتركة، فيجب أن نعرف قبل كل شيء موقف الشريعة من هذه العملية. هل عملية الاستنباط الحكم الشرعي جائزة ليست بجائزة؟ فهل سمح الشارع لأحد بممارستها لكي يوجد مجال لوضع علم لدراسة عناصرها المشتركة؟ والحقيقة إن مسألة جواز الاستنباط حين تطرح للبحث بالصيغة التي طرحناها لا يبدو أنها جديرة بالنقاش، صحيح فيها من الاستغراب الكثير، لأننا حين نتساءل هل يجوز لنا ممارسة عملية الاستنباط أو لا، يجي الجواب على البداهة بالإجابة، نعم يجوز استنباط الأحكام الشرعية، يجوز لنا القيام بشنه بعمل استنباط الحكم الشرعي، هذا من البديهة. شلون نطلع الأحكام؟ شلون نعرف أحكام الشرع؟ هذا من الواضحات. إذا في استغراب، ولذلك أنا كان من المناسب أقول أن السيد الشهيد كان ينبغي عليه هل يجوز الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد، ولا هل جواز عملية الاستنباط ذي جائزة؟ ما حد يقول أنه لا يجوز، العنوان لو حاطه بالاجتهاد هل يجوز الاجتهاد ولا يجوز الاجتهاد، لأن المجتهد شو المقصود به؟ استنباط الأحكام الشرعية من المدارك المقررة، هذا الاجتهاد. أنت افتح رسائل العملية الحين، الاجتهاد والتقليد وكذا والاحتياط، الاجتهاد هو استنباط، بمعنى الاستنباط لا شك فيه جائز، وعرفت شلون؟ إذا جواز عملية الاستنباط بلا شك لو حاط الاجتهاد، لأن كلمة الاجتهاد اللي صارت مصب الكلام عند الأصوليين والخلاف عند العلماء قديما يعني، أما الآن ما في كلام. يقول لأن عملية الاستنباط كما تقدم عبارة عن تحديد الموقف العملي تجاه الشريعة تحديدا استدلاليا، ومن البديهي أن الإنسان بحكم تبعية للشريعة ملزم بتحديد موقفه العملي منها، ولما لم تكن أحكام الشريعة غالبا في البداهة والوضوح بدرجة تغني عن إقامة الدليل، فليس من المعقول أن يحرم على الناس جميعا تحديد الموقف العملي تحديدا استدلاليا. شلون نطلع الأحكام الشرعية؟ شلون الناس يتعاملون مع الأحكام؟ ولكن لسوء الحظ اتفق لهذه المسألة أن اكتسبت صيغة أخرى لا تخلو عن غموض وتشويش، فأصبحت مثارا للاختلاف نتيجة لذلك الغموض والتشويش. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد. إذن شف بدأ الآن يبين كلمة الاجتهاد. كان يا سيد الشهيد عنوانت العنوان البحث، هل يجوز الاجتهاد أو لا يجوز؟ أما تقول جواز عملية الاستنباط، عملية الاستنباط للوضحات أنه جائز. فقد استخدمت كلمة الاجتهاد للتعبير عن عملية الاستنباط، وطرح السؤال هكذا، هل يجوز الاجتهاد في الشريعة؟ وحينما دخلت كلمة الاجتهاد في السؤال، وهي كلمة مرت بمصطلحات عديدة في تاريخها، أدت إلى إلقاء ظلال تلك المصطلحات السابقة على البعض، ونتج عن ذلك أن أجاب البعض على السؤال بالنفي، وأدى ذلك إلى شجب علم الأصول كله. إذا ما يجوز عملية الاستنباط ولا مقدمات أجل العملية، ما يجوز. مقدمة الحرام حرام، العقل يحكم هكذا ومع السلامة. واضح الفكرة. فإذا بالنتيجة المقدمات والعناصر المشتركة لا يجوز البحث فيها ولا التعامل معها أبدا، إذا قلنا بالحرمة للاجتهاد، لأنه إنما يراد لأجل الاجتهاد. علم الأصول شو حقه؟ لأجل الاجتهاد. فإذا ألغي الاجتهاد لم تعد حاجة إلى علم الأصول. وفي سبيل توضيح ذلك يجب أن نذكر التطور الذي مرت به كلمة الاجتهاد، لكي نتبين كيف أن النزاع الذي وقع حول جواز عملية الاستنباط والضجة التي أثيرت ضدها لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق، مو غير صحيح أصلا، مو بعد دقيق ولا مدقيق، أصلا غير صحيح، لم يكن إلا نتيجة فهم غير دقيق للإصطلاح العلمي، وغفل عن التطورات التي مرت بها كلمة الاجتهاد في تاريخ العلم. تطور معنى الاجتهاد، شوف بسلسل لك البحث الآن. الاجتهاد في اللغة مأخوذ من الجهد، وهو بذل الوصل للقيام بعمل ما. وقد استعملت هذه الكلمة لأول مرة على الصعيد الفقهي للتعبير بها عن قاعدة من القواعد التي قررتها بعض مدارس الفقه السني. استعملت في بداية الأمر كثيرا، استعملت وين؟ في مصطلح الرأي، الأخذ برأي الإنسان نفسه، يعمل بناء برأي نفسه، اللي يجي في باله يضرب دماغه خلاص يفتي به. ليش؟ لأن ما في عنده أول شنو؟ لا آية ولا رواية. يقولك بعد ما عندي آية ولا رواية أنا أعمل برأيي وبس، ولا بعد ما يتعطل الناس لابد أن أفتي. وأضع الفكرة. وسارت على أساسه، وهي القاعدة القائلة إن الفقيه إذا أراد أن يستنبط حكما شرعيا ولم يجد نصا يدل عليه في الكتاب أو السنة رجع إلى الاجتهاد بدلا عن النص. والاجتهاد هنا يعني التفكير الشخصي، التفكير الشخصي، الرأي الشخصي. فالفقيه حيث لا يجد النص، الفقيه السني يعني حيث لا يجد النص، يرجع إلى تفكيره الخاص ويستلهمه ويبني على ما يرجح في فكره الشخصي من تشريع، وقد يعبر عنه بالرأي أيضا. ولذلك احنا نسمي مثلا عندنا في الاصطلاح ربيعة الرأي، رأي أبو حنيفة، يعمل برأي أبو حنيفة، يعمل بالقياس أو الاستحسان. واضح الفكرة. هذه يسمونها مدرسة الرأي، مدرسة القياس. واضح الفكرة. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليلا من أدلة الفقيه ومصدرا من مصادره، مثل الكتاب والسنة. غاية ما هناك أن الكتاب والسنة هم المصدر الأول، يعني متقدمان رتبة في عملية الاستنباط، والاجتهاد عند السنة. ما حصل لا أي ولا رواية تصل النوبة إلى رأي الفقيه، يشتغل دماغه وبس. واضح الفكرة. من دون أساس شرعي. والاجتهاد بهذا المعنى يعتبر دليل من أدلة الفقيه مصدرا من مصادره، فكما أن الفقيه يستند إلى الكتاب أو السنة ويستدل بهما معا، كذلك يستند في حالات عدم توفر النص إلى الاجتهاد الشخصي ويستدل به. وقد نادت بهذا المعنى الاجتهاد مدارس كبيرة في الفقه السني، وعلى رأسها مدرسة أبي حنيفة، ولقيها في نفس الوقت معارضة شديدة من أئمة أهل البيت عليهم السلام والفقهاء الذين ينتسبون إلى مدرستهم. أول من قاس إبليس قال خلقتني من نار وخلقته من طين. شوف الإمام سلام الله عليه، وكم مرة حذر أبو حنيفة، قال لا تقس يا أبو حنيفة فإن أول من قاس إبليس. وبعدين قال ليش الطهر كذا مرتين، والطهر مثلا لماذا المرأة إذا حاضت لا تقضي الصلاة ولكن تقضي الصيام؟ ليش؟ مو الصلاة أفضل من الصيام؟ بناء على قياسك مفروض تقضي الصلاة مو تقضي الصيام، أو على الأقل تقضي الصيام أولا ثم تقضي الصلاة أولا ثم تقضي الصيام، أما أصلا لا تقضي الصلاة وتقضي الصيام شلون؟ هذا قياسك. واضح الفكرة. ولو أنه أخذت أحكام الله، يعني مضمون الرواية يقول الإمام لو أخذت أحكام الله بالقياس لمحق الدين، يعني هدم الدين. قال يجي واحد طبعا يقول إذا أنتوا يا الشيعة ما تقبلون القياس، أنتوا بالنتيجة أنتوا القياس تعملون به مقدمة صغرى مقدمة كبرى ونتيجة، نقول القياس الذي هو ممنوع في الشريعة والذي كان يعمل به أبو حنيفة يعبر عنه بالتمثيل في المنطق، هذا الممنوع عنه، مو بالمقدمات التي هي مقدمات يقينية، مقدمة صغرى يقينية ومقدمة كبرى يقينية تكون النتيجة يقينية، هذا لا شك فيه صحته، ولا بل لابد أن يعمل به، يجب عقلا أن يعمل به. أما بالنسبة القياس الذي يعمل به أبو حنيفة إنما يفيد الظن ولا يفيد اليقين، واضح الفكرة؟ والظن لا يغني من الحق شيئا، الظن عندنا ليس بحجة إلا إذا دل الدليل الشرعي على حجيته، كما في الظن المستفاد من خبر الواحد، فإن خبر زرارة ربما ما يفيد إلا الظن ما يفيد اليقين، ولكن الشرع دل على حجيته، وكذلك السيرة العقلائية القطعية، السيرة المتشريعية القطعية تعمل بخبر الثقة وإن لم يكن يفيد إلا الظن. طيب، أما إذا ما كان هناك دليل على حجية الظن فالظن لا يغني من الحق شيئا، مقتضى القاعدة أن الظن ليس لا يغني من الحق شيئا، ليس حجية شرعا إلا إذا دل الدليل القطعي على حجيته. وتتبع كلمة الاجتهاد يدل على أن الكلمة حملت هذا المعنى، حملت هذا المعنى، يا معنى الرأي والقياس وكذا اللي كان يعمل أبو حنيفة، وكانت تستخدم للتعبير عنه منذ عصر الأئمة إلى القرن السابع، فالروايات المأثورة عن أئمة أهل البيت عليهم السلام تذم الاجتهاد وتريد به ذلك المبدأ الفقهي الذي يتخذ من التفكير الشخصي مصدرا من مصادر الحكم، وقد دخلت الحملة ضد هذا المبدأ الفقهي دور التصنيف في عصر الأئمة أيضا والرواة الذين حملوا آثارهم، وكانت الحملة تستعمل كلمة الاجتهاد غالبا للتعبير عن ذلك المبدأ وفقا للمصطلح الذي جاء في الروايات، فقد صنف عبد الله بن عبد الرحمن الزبيري أو الزبيري كتابا أسماه الاستفادة في الطعون على الأوائل والرد على أصحاب الاجتهاد والقياس، وصنف هلال بن إبراهيم بن أبي الفتح المدني كتابا في الموضوع باسم كتاب الرد على من رد أثار الرسول واعتمد على نتائج العقول، وصنف في عصر الغيبة الصغرى أو قريبا منه إسماعيل بن علي بن إسحاق بن أبي سهل النوبختي كتابا في الرد على عيسى بن أبان في الاجتهاد، كما نص على ذلك كله النجاشي صاحب الرجال في ترجمة كل واحد من هؤلاء. إذا الاجتهاد بمعنى الرأي، وعلماء من علمائنا من أصحاب الأئمة هم ردوا على شنو؟ على الاجتهاد بمعنى الرأي، لكنه الاجتهاد ظاهرا اجتهاد بذل الجهد، هذا لما نقوم بعملية الاستنباط إذا كان هو الاجتهاد المعروف، يعني عملية الاستنباط في حد ذاته جائزة لولا أن أهل البيت مطلقا لولا أن أهل البيت بيّنوا قالوا أن القياس لا يجوز في الشرع، وأول من قاس إبليس، فلا يجوز أن تعمل برأيك أيها الفقيه إلا على طبق شنه، لا يجوز لك أن تعمل على رأيك، إنما تذهب إلى المصادر وتستنتج بعقلك شنه ما تقوله تلك المصادر لا ما يقوله عقلك. بلي. وفي عقاب الغيبة الصغرى نجد الصدوق في أواسط القرن الرابع يواصل تلك الحملة، ونذكر له على سبيل المثال تعقيبه على قصة موسى والخضر، إذ كتب يقول إن موسى مع كمال عقله وفضله ومحله من الله تعالى لم يدرك باستنباطه واستدلاله معنى أفعال الخضر حتى اشتبه عليه وجه الأمر به، فإذا لم يجوز لأنبياء الله ورسله القياس والاستدلال والاستخراج كان من دونهم من الأمم أولى بأن لا يجوز لهم ذلك. واضح؟ لأن حسب الظاهر هو مطالب بالظاهر موسى، والخضر مطالب بالباطن، وجاء بحسب الأمر الظاهري، أن الخضر أراد أن يبين أن الأمر الظاهري إنما تعمل به ما لم يكن عندك العمل بالباطن، واضح؟ والمفروض أنا أتيت بك وأنا أنبهك على الأمر الباطني، فلا يحق لك يا موسى إلا أن تتبعني، عرفت شلون في هالمسألة؟ الشاهد موسى عليه السلام يأخذ بالأمور الظاهرية، تيجي تخرق السفينة لا يجوز تغرق، تريد أن تهلك أهلها يا أيها الخاضر، حسب الأمر الظاهري كلام جدا عقلائي، عرفت شلون؟ لكن هذا بحسب الظاهر، أما بحسب الباطن تلك رتبة أعلى. آتيناه من لدنا علما. وبحسب الظاهر أنه يوجد اختلاف يعني بين حركة الخضر وحركة موسى، لا ليست هناك اختلاف، هذا مكلف بالظهر وذاك مكلف بالباطن، وكل يجري على حسب تكليفه. فإذا لم يصلح موسى للاختيار مع فضله ومحله، فكيف تصلح الأمة لاختيار الإمام، وكيف يصلحون لاستنباط الأحكام الشرعية واستخراجها بعقولهم الناقصة وآرائهم المتفاوتة؟ هذا كلام منه، كلام الشيخ الصدوق عليه الرحمة. ظهر الكلام أنه الاجتهاد عمل الاستنباط ما يجوز، مع أنه الاجتهاد في زمن أئمة سلام الله عليهم غير الاجتهاد بمعنى استنباط الأحكام الشرعية من مدارك المقربة، من مدارك المقربة، هذا الذي هو جائز. وفي أواخر القرن الرابع يجيء الشيخ المفيد فيسير على نفس الخط ويهجم على الاجتهاد، ويعبر بهذه الكلمة عن ذلك المبدأ الفقهي الآن في الذكر، يعني مدرسة الرائي، ويكتب كتابا في ذلك باسم النقض على ابن الجنيد في اجتهاد الرائي. ونجد المصطلح، طبعا ابن الجنيد هو عالم سني ولكنه في آخر المطاف تشيع، لكنه صارت عنده ترسبات من الفكر القديم السني، فكان يقيس في بعض المسائل، يقيس ولا صار من فقهان الكبار هو، ويذكرون له آراء في الكتب الفقهية، ستدرس بعض آراءه. قال ابن الجنيد في اللمعة، تشوفه قال ابن الجنيد، عرفت شلون؟ فهذا بعدين احنا نرد ليش هو متأثر، كانت مدرسة في بغداد وكان سنيا في الأصل، وإلا حتى الشيخ المفيد درس في بغداد ودرس في بغداد، وكثير من علماء الشيعة حتى الصدوق عاش في بغداد، عرفت الفكرة؟ ولكن ابن الجنيد رضوان الله تعالى عليه تأثر بالفكر السني فأفتى على طبق الانطباع القديم، وكتب في كتابه الفقهي الانتصار معرضا بابن الجنيد قائلا: إنما عول ابن الجنيد في هذه المسألة على ضرب من الرأي والاجتهاد، وخطأه ظاهر. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة، منه اللي قال، ما زال الشيخ الكلام مع الشيخ المفيد، يعني هو الذي يتكلم. وقال في مسألة مسح الرجلين في فصل الطهارة من كتاب الانتصار: إن لا نرى الاجتهاد ولا نقول به. ظهر كلمة نرى الاجتهاد يعني نرى أن عامل يسلم أطلاق من الشرع، لا مو هذا مراده، مراده أنه شنه لا نعمل بالرأي، بمدرسة الرأي الشخص يعني. واستمر هذا الاصطلاح في كلمة الاجتهاد بعد ذلك أيضا، فالشيخ الطوسي الذي توفي في أواسط القرن الخامس يكتب في كتاب العدة قائلا: أما القياس والاجتهاد فعندنا أنهما ليسا بدليلين، بل محظور في الشريعة استعمالهما. دائما يقولون حرام الاجتهاد، دائما يقولون حرام الاجتهاد. وفي أواخر القرن السادس يستعرض ابن أدريس في مسألة تعارض البينتين من كتابه السرائر عددا من المرجحات لإحدى البينتين على الأخرى، ثم يعقب ذلك قائلا: ولا ترجيح بغير ذلك عند أصحابنا، والقياس والاستحسان والاجتهاد باطل عندنا. واضح الفكرة. وهكذا تدل هذه النصوص بتعاقبها التاريخي المتتابع على أن كلمة الاجتهاد كانت تعبيرا عن ذلك المبدأ الفقهي المتقدم إلى أوائل القرن السابع، وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا. اجتهاد ما يجوز يعني شو؟ من أصلا إخباريين عندنا في الزمان القديم يعني من تتكلم اجتهاد يجوز اجتهاد؟ ما يبقى لسه يسبونك، ليش؟ أنت تعمل بأمر محرم، قد نهى أهل البيت كثيرا عنه، لك وين الواقع؟ شف سوء الحظ لهالكلمة شلون صاير، أن أهل البيت استخدموا كلمة الاجتهاد في النهي، في الأمور المنهي عنها، قالوا لا يجوز الاجتهاد، لا يجوز القياس، لا يجوز الاستحسان. تفهم أن كلش الاجتهاد باطل، ولا تتقرب يا أما لا من قريب ولا من بعيد أبا، لكن الواقع مو هذا المطلب. نحن لما نقول بأنه يجوز الاجتهاد شنو المقصود؟ أنك تستنبط الحكم الشرعي لا برأيك الشخصي، بل بحسب ما يقوله الشرع المقدس. وعلى هذا الأساس اكتسبت الكلمة لونا مقيتا وطابعا من الكراهية والإشمئزاز في الذهنية الفقهية الإمامية، نتيجة لمعارضة ذلك المبدأ والإيمان ببطلانه، لأن أهل البيت نهوا عنه كثيرا، روايات متواترة. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك، في آخر القرن السابع قامت تظهر السابع أو في أول السابع وفي الثامن، وهكذا تطورت. ولكن كلمة الاجتهاد تطورت بعد ذلك في مصطلح فقهائنا، ولا يوجد لدينا الآن نص شيعي يعكس هذا التطور أقدم تاريخا من كتاب المعارج للمحقق الحلي المتوفي سنة 676، صاحب الشرائع خال العلامة، إذ كتب المحقق تحت عنوان حقيقة الاجتهاد يقول: وهو في عرف الفقهاء بذل الجهد في استخراج الأحكام الشرعية، وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادان. الجهد أليس هو، يريد أن يقول هكذا المحقق رضوان الله عليه، أليس الجهد في اللغة هو بذل الوسع؟ الجهد في الاجتهاد في الاصطلاح شنه؟ أليس الاجتهاد في اللغة هو بذل الجهد وبذل الوسع؟ لأنه مأخوذ من الجهد، الاجتهاد مأخوذ من الجهد. نحن نقول في الاصطلاح هو بذل الجهد شنه؟ الاجتهاد في الاصطلاح هو بذل الجهد في شنه؟ استنباط الأحكام الشرعية. وبهذا الاعتبار يكون استخراج الأحكام من أدلة الشرع اجتهادان، لأنها تبتني على اعتبارات نظرية ليست مستفادة من ظواهر النصوص في الأكثر، سواء كان ذلك الدليل قياسا أو غيره، فيكون القياس على هذا التقرير أحد أقسام الاجتهاد. فإن قيل يلزم على هذا أن يكون إمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. طبعا هنا عدة نقاط في كلام صاحب المعارج. صاحب المعارج ماذا يريد أن يقول؟ يقول لا تشتبهون يا علماء، ليش تقولون الاجتهاد حرام؟ هل هو بمعنى الرأي؟ نحن لا نقول بالرأي، نحن نقول استنباط هو بذل الجهد، الاجتهاد هو بذل الجهد في استنباط الأحكام الشرعية. ما إذن نحن مجتهدون ونقول بالاجتهاد نحن الشيعة الإمامية، لكن نستثني القياس. هذا النقطة الأولى. النقطة الثانية في كلامه يقول إحنا عندنا الاجتهاد هو بذل الوسع من دون ملاحظة شنو؟ من دون ملاحظة من دون ملاحظة النصوص، لأنه الاجتهاد لما نبذل الناس إذا كان هناك ناس، فإذا استنباط الحكم الشرعي سهل، ولا في أي اجتهاد ولا بذل أي وسع. فإذا عندنا حركة في الاجتهاد أننا نأخذ المسائل العقلية القطعية ونأخذ بما يوافق الشرع، عرفت شلون، وإن لم يكن في النصوص ونبذل فيه الجهد، فنحن مجتهدون. طبعا هالكلام اللي قاله، هل النقطة الثانية اللي بركز عليها ان يقول لي شلون انت ما تسمي ذا الاجتهاد؟ لا، الان الاجتهاد صار عندنا اوسع، حتى الذي ناخذه من النصوص، اتظن انه لو اخذناه من النصوص لا يكون فيه بذل الوسع فلا يكون اجتهادا كما تدعي انت ايها المحقق؟ ايها المحقق، لماذا تقول ان الاجتهاد لا يشمل النصوص؟ انا جاي ابين، رجاء الالتفات، لماذا تقول أن الاجتهاد يشمل النصوص؟ تأخذ قواعد عقلية، تأخذ قواعد أخرى قطعية ولكنها ليست من النصوص، يعني تبي تقول أنه هذا لا يسمى اجتهاد لأنه ليس فيه بذل الوسع، لأن إذا كان في نص بعد خلاص صار النص واضح وليس فيه أي بذل من قبل الفقيه من جهد له، ما يبذل أي جهد من عنده. لا، الآن يعتبر عندنا الاجتهاد سواء من النصوص أو من غير النصوص، المهم أنها مطابقة للشارع، الاجتهاد مطابق للشارع، هذا أهم شيء، واضح الفكرة؟ لذا قال: فإن قيل يلزم على هذا أن يكون إمامية من أهل الاجتهاد، قلنا الأمر كذلك، لكن فيه إيهام من حيث إن القياس من جملة الاجتهاد، الذي الفقيه الذي يعمل بالقياس أليس يبذل جهدا؟ يبذل جهدا، فإذا شنو؟ يقال له اجتهاد، لكن القياس ممنوع عندنا، فعندنا عندنا اجتهاد إحنا، ولكن باستثناء القياس، لأن القياس أمر محرم من قبل أهل البيت عليهم السلام. فإذا استثني القياس كنا من أهل الاجتهاد في تحصيل الأحكام بالطرق النظرية التي ليس أحدها القياس. ويلاحظ على هذا النص بوضوح أن كلمة الاجتهاد كانت لا تزال في الذهنية الأساسية مثقلة بتبعية المصطلح الأول، مصطلح الرأي، مثقلة. يعني هو يتكلم المحقق، صاحب الشرائع المحقق الحلي رضوان الله عليه، وترسبات كلمة الاجتهاد بمعنى الرأي ما زالت حتى في عصره، واضح الفكرة. ولهذا يلمح النص إلى أن هناك من يتحرج من هذا الوصف ويثقل عليه أن يسمي فقهاء الإمامية مجتهدين، ولكن المحقق الحلي لم يتحرج عن اسم الاجتهاد بعد أن طوره أو تطور في عرف الفقهاء، يعني في زمانه، تطويرا يتفق مع مناهج الاستنباط في الفقه الإمامي، إذ بينما كان اجتهاد مصدرا للفقيه يصدر عنه فقط، يعني اجتهاده ورأيه هذا المقصود بالاجتهاد من دون مراجعة للنصوص الشرعية والشرع، يقول: ودليل يستدل به كما يصدر عن آية أو رواية، أصبح في المصطلح الجلي يعبر عن الجهد الذي يبذله الفقيه في استخراج الحكم الشرعي من أدلته ومصادره. فلم يعد مصدرا من مصادر الاستنباط، بل هو عملية استنباط الحكم من مصادر التي يمارسها الفقيه. إذا الاجتهاد هو يعتمد شنه؟ يعتبر مصدر السني. اجتهاد يعني رأي، وهذا مصدر من مصادر كالقرآن والسنة. احنا لا نقول اجتهاد عملية الاستنباط بما يوافق الشرع، عملية استنباط الحكم الشرعي بما يوافق الشرع، وإلا هذا الرأي ليس عندنا له قيمة، الرأي الشخصي ليس له عندنا قيمة. والفرق بين المعنيين جوهري للغاية، إذ كان على الفقيه على أساس المصطلح الأول الاجتهاد أن يستنبط من تفكيره الشخصي وذوقه الخاص في حالة عدم توفر النص. فإذا قيل له ما هو دليلك ومصدرك ومصدر حكمك هذا، ما هو دليلك ومصدر حكمك هذا، استدل بالاجتهاد وقال الدليل هو اجتهادي وتفكيري الخاص. صار مصدر من مصادر التشريع مثل القرآن والسنة. وأما المصطلح الجديد يعني عند الإمامية، فهو لا يسمح للفقيه أن يبرر أي حكم من الأحكام بالاجتهاد بالمعنى الشخصي، ما نقبل، لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بالمعنى الثاني يعني عملية استنباط، ليس مصدرا للحكم، نفس العملية وصل. لأن الاجتهاد بالمعنى الثاني ليس مصدرا للحكم، بل هو عملية استنباط الأحكام من مصادرها. فإذا قال الفقيه هذا اجتهادي، كان معناه أن هذا هو ما استنبطه من المصادر والأدلة، فمن حقنا أن نسأله ونطلب منه أن يدلنا على تلك المصادر والأدلة التي استنبط الحكم منها. فرق واضح بين الأمرين، مرة يقول هذا اجتهادي وقصده شنو، هذا رأيي الخاص، ومرة يقول هذا اجتهادي يعني هذا ما استنبطته من الأدلة. وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. هذا النقطة الثانية التي أشرت إليها سابقا، في كلام المحقق يقول أنا عندي الاجتهاد، اجتهاد احنا مجتهدين بس ما نعتمد على النصوص. ليش أنت ما دخلت قضية الاجتهاد في النصوص يا المحقق؟ قال أظنتي ما في بذل جهد، النص إذا كان واضح الاجتهاد من بذل الجهد، يبدو هالشكل عندي، عرفت شلون؟ فإذا عنده مصادر وأدلة يستنبط الفقيه منها ويعمل اجتهاد ويقال على أساسه أنه مجتهد، لكن مع قطع النظر عن النصوص، ولذلك هو أبعد النصوص في مسألة الاجتهاد. نحن يقول نحن مجتهدين ولا لا علاقة بالنصوص. ليش؟ أنت أصلا فقيه ما تستخدم للنصوص، أنت إمامي وتتبع على البيت ومشحون كتبك برواية أهل البيت. قال لا، أنت وذاذ ما يسمى اجتهاد إذا تراجع النصوص. يبدو هالشكل حمله على كلامه وعلى، لأن ما في بذل جهد. إذا وين في عندها هو الاجتهاد لما أنت أطلقت الاجتهاد علينا وقلت نحن مجتهدون؟ قال قصدي أنه هناك نظريات وأمور قطعية يمكن أن تساعد الفقيه في الاستنباط وفيه بذل الجهد بذل الوس، بس ما لها علاقة بالنصوص. عرفت شلون؟ لاحظ يقول وقد مر هذا المعنى الجديد، وقد مر هذا المعنى الجديد لكلمة الاجتهاد بتطور أيضا، فقد حدده المحقق الحلي في نطاق عمليات الاستنباط التي لا تستند إلى ظواهر النصوص. فكل عملية استنباط لا تستند إلى ظواهر النصوص تسمى اجتهادا دون ما يستند إلى تلك الظواهر. ولعل الدفع إلى هذا التحديد أن استنباط الحكم من ظاهر النص ليس فيه كثير جهد أو عناء علمي ليسمى اجتهادا. ثم اتسع نطاق الاجتهاد بعد ذلك، فأصبح يشمل عملية الاستنباط الحكم من ظاهر النص أيضا. شوف كل عملية للاستنباط الحكم الشرعي سواء من النصوص أو غير النصوص ما دام من أدلة تسمى اجتهاد، لأن الأصوليين بعد هذا لاحظوا بحق أن عملية استنباط الحكم من ظاهر النص تستبطن كثيرا من الجهد العلمي في سبيل معرفة الظهور وتحديده وإثبات حجية الظهور العرفي. مو فقط مراجعة النص طوالي، لازم يكون الظهور حجية، لابد يكون خبر الثقة حجة، لابد أعرف مدليل تلك الكلمات الصادرة في الرواية. هم ذي بذل جهد، ذي يسمونه ذي يعني شرب ماي، هم بذل جهد ذي. ولم يقف توسع الاجتهاد كمصطلح عند هذا الحد، بل شمل في تطور حديث عملية الاستنباط بكل ألوانها، فدخلت في الاجتهاد كل عملية يمارسها الفقيه لتحديد الموقف العملي تجاه الشريعة عن طريق إقامة الدليل على الحكم الشرعي أو على تعيين موقف العملي مباشرة، حتى لو كان بالنسبة للأصول العملية لتحديد الموقف العملي في الشريعة. وهكذا أصبح الاجتهاد يرادف عملية الاستنباط، وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري، يعني اجتهاد يعني استنباط. خلاص واضح الفكرة؟ وبالتالي أصبح علم الأصول العلم الضروري للاجتهاد، لأنه العلم بالعناصر المشتركة في عملية الاستنباط. وعلى هذا الضوء يمكننا أن نفسر موقف جماعة من علمائنا الأخيار ممن عارضوا كلمة الاجتهاد بما تحمل. علماء عظماء، ذلي الشيخ الصدوق، الشيخ الطوسي، الشيخ المفيد، ذلي أوائل الطائفة، مشايخ الطائفة، ذلي هم اللي حفظوا تراث الطائفة، ذي أخيار، فشلون يجون يحرمون شيء هو مو محرم في الشريعة بل يعتبر من الواجبات على بنحو الوجوب الكفائي؟ عرفت شلون؟ اي بما تحمل من تراث المصطلح الأول الذي شن أهل البيت عليهم السلام حملة شديدة عليه، وهو يختلف عن الاجتهاد بالمعنى الثاني. وما دمنا قد ميزنا بين معني الاجتهاد فنستطيع أن نعيد إلى المسألة بداءتها ونتبين بوضوح جواز الاجتهاد بالمعنى المرادف لعملية الاستنباط، وتترتب على ذلك ضرورة الاحتفاظ بعلم الأصول لدراسة العناصر المشتركة في عملية الاستنباط. الكلام يقع في الحكم الشرعي وتقسيمه. حاصل هذا البحث أن المصنف يريد أن يعرف الحكم الشرعي. هناك تعريف قديم وهنا والآن يوجد تعريف جديد. السيد الشهيد رضوان الله تعالى عليه قال بأن الحكم الشرعي هو عبارة عن التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان. شوي خلنا نشرح هذا. الإنسان وحياته وسلوكه في الحياة لها أبعاد ثلاثة. البعد الأول هو ارتباطه وعلاقته بالله سبحانه وتعالى، ويتمثل هذا الارتباط وهذا السلوك في القضايا العبادية والقضايا العقائدية، لكن القضايا العقائدية يتكفل بها علم الكلام. أما القضايا العبادية التي بمعنى الفروع الفقهية يتكفل بها علم الفقه. وهناك أيضا في حياته وسلوكه يوجد بعد ثاني، وهو ارتباطه مع بني نوعه، يعني ارتباطه مع أبيه وأمه وإخوته وجيرانه وبقية الناس. طيب، وهناك بعد ثالث. طبعا البعد الثاني اللي هو ارتباط الإنسان ببني نوعه يتمثل في شنو؟ في المعاملات. في المعاملات، يعني كما أن هناك البعد الأول وعلاقة الإنسان بخالقه ترتبط بالعبادة، هنا ترتبط بالمعاملة من بيع وشراء و و و و و و إلى آخره، وطلاق ونكاح وهبة وتوكيل وإلى آخره. البعد الثالث في حياة الإنسان هو علاقته مع الطبيعة وبمن حوله. يعني الإنسان مرة يريد أن يستفيد ماء، ويأتي الشارع ويقول له يجوز لك أن شنه أن تحيز المباحات الأولية من عشب كلأ ماء تراب إلى آخره، يمكن أن تستفيد منها. إذن هذا بعد ثالث، وهو علاقة الإنسان بشنه؟ بالطبيعة وما في الطبيعة. طيب، من الذي ينظمها؟ التشريع. إذن الحكم الشرعي هو عبارة عن تشريع، هو عبارة عن التشريع الصادر من المولى تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان في الأبعاد الثلاثة. طيب، هذا تعريف جميل وعصري وجديد، لكنه هناك تعريف قديم، هناك تعريف قديم للأصوليين. لما نقول لهم عرفوا الحكم الشرعي يقولون هو الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، هل هذا التعريف صحيح؟ الجواب ليس صحيحا. لماذا؟ لأنه يرد عليه عدة إشكالات. نذكر إشكالين قد ذكرهما المصنف السيد الشهيد رحمة الله عليه. الإشكال الأول، أولا الحكم الشرعي ليس هو الخطاب الصادر من الله. الحكم الشرعي الخطاب الصادر مبين للحكم الشرعي وكاشف عن الحكم الشرعي، وليس هو الحكم الشرعي. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله. أما نفس الخطابات الصادرة، هذه الخطابات الصادرة تكشف عن الحكم الشرعي وليست هي الحكم الشرعي. هذا الإشكال الأول. الإشكال الثاني، أنت ايش قلته؟ الحكم الشرعي هو عبارة عن ذلك الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين. أحيانا يكون حكم شرعي ولا متعلق بأفعال المكلفين. يعني تتصورون أنتم بس الأحكام الشرعية متعلقة بأفعال المكلفين من صلاة وصيام وبيع وشراء؟ لا، أحيانا يصير حكم شرعي ولا له علاقة بالمكلف. مثلا صار ما صار، شككنا هل هو مالك أم لا، قلنا هو مالك لهذه الأرض، حكم الشرع بأن هذا مالك، هذا لأي علاقة له بأفعال المكلفين وأي علاقة له بش اسمه. زين، أحيانا مثلا نجي نقول له هذه زوجتك، أي علاقة واضح بأفعال المكلفين لما نحكم بأن هذه زوجة؟ ملتفت أنت الآن. طبعا الإشكال الثاني هذا ربما فيه ما فيه، لأن أفعال المكلفين أهم من كون قصة بيع وشراء وصلاة. واضح كل أمر يترتب عليه شنو؟ الحكم الشرعي. هذا القول ما اللي يكون له علاقة بالحكم الشرعي، هذا قصدهم بالفعل، لا الفعل الاصطلاحي أو اللغوي، لا، الفعل أهم مما يكون بحيث يشمل جميع هذه الأمور التي ذكرها السيد الشهيد. واضح الفكرة. الخلاصة أنه الحكم الشرعي هو التشريع الصادر عند السيد الشهيد، يعني الحكم الشرعي هو التنظيم الصادر، أو الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تبارك وتعالى لتنظيم حياة الإنسان بجميع الأبعاد التي ذكرناها، الثلاثة الأبعاد اللي ذكرناها. قال الحكم الشرعي وتقسيمه. طبعا هو ما جاي يقسم الآن ما يقسم، في الدرس القادم سيقدم يقسم، الآن فقط تعريف الحكم الشرعي. قال عرفنا أن علم الأصول يدرس العناصر المشتركة في عملية استنباط الحكم الشرعي، ولأجل ذلك يجب أن نكون فكرة عامة منذ البدء عن الحكم الشرعي. شنو الحكم الشرعي؟ شنو تقسيمات الحكم الشرعي؟ عن الحكم الشرعي الذي يقوم علم الأصول بتحديد العناصر المشتركة في عملية استنباطه. الحكم الشرعي هو التشريع الصادر من الله تعالى لتنظيم حياة الإنسان، والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم. هذا والخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم، هذا شروع في دفع داخل، دفع إشكال. شنو الإشكال؟ أنه الأوليين عرفوا شنو الحكم الشرعي، قال الخطابات الشرعية المتعلقة بأفعال المكلفين، يقول لك لا، الخطابات الشرعية هذه شنو؟ كاشفة عن الحكم الشرعي، وليست هي الحكم الشرعي. فهذا شروع في دفع توهم أن الحكم الشرعي هو الخطاب الشرعي. لا، الخطاب الشرعي ليس هكذا دفعه السيد الشهيد. يقول الخطابات الشرعية في الكتاب والسنة مبرزة للحكم وكاشفة عنه، ليست هي الحكم الشرعي نفسه. وعلى هذا الضوء يكون من الخطأ تعريف الحكم الشرعي بالصيغة المشهورة بين قدماء الأصوليين، إذ يعرفونه بأنه الخطاب الشرعي المتعلق بأفعال المكلفين، فإن الخطاب كاشف عن الحكم، والحكم هو مدلول الخطاب، عندنا دال وعندنا مدلول. الخطاب الشرعي هو الدال على الحكم، والحكم الشرعي نفسه مدلول ذلك الدال، ذلك الخطاب. أضف إلى ذلك أن الحكم الشرعي لا يتعلق بأفعال المكلفين دائما، بل قد يتعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى ترتبط بهم، لأن الهدف من الحكم الشرعي تنظيم حياة الإنسان، فقد يتعلق بفعله وقد يتعلق بذاته، وقد لا يتعلق لا بفعله ولا بذاته كما سيبين السيد الشهيد الآن. وهذا الهدف كما يحصل تنظيم حياة الإنسان من خلال الحكم الشرعي، وهذا الهدف كم يحصل بخطاب متعلق بأفعال المكلفين كخطاب صلي وصوم ولا تشرب الخمر، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقات الزوجية. واضح، هذه زوجة لك وبالتالي يجب أن تنفق عليها. يعني يبي يقول أنه مو دائما الحكم مباشرة يتعلق بفعل المكلف، أحيانا بذات المكلف، كان نقول هذه زوجتك وتعتبر مالي، كذلك يحصل بخطاب متعلق بذواتهم أو بأشياء أخرى تدخل في حياتهم من قبيل الأحكام والخطابات التي تنظم علاقة الزوجية، وتعتبر المرأة زوجة للرجل في ظل شروط معينة، أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا للمال في ظل شروط معينة. هذا أحيانا ما يصير متعلق بفعل من أفعال المكلف، يعني ما فعل فعلا ومع ذلك نقول هذا ملك لك لقيام شهود آخرين، معناه ما فعل شيء. أو تنظم علاقة الملكية وتعتبر الشخص مالكا المال في ظل شروط معينة، فإن هذه الأحكام ليست متعلقة بأفعال المكلفين، بل الزوجية حكم شرعي متعلق بذواتهم، والملكية حكم شرعي متعلق بالمال. فالأفضل إذن استبدال الصيغة المشهورة بما قلناه من أن الحكم الشرعي والتشريع الصادر من الله لتنظيم حياة الإنسان، سواء كان متعلقا بأفعاله أو بذاته أو بأشياء أخرى داخلة في حياته. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.